السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد اقتربت أيام الحج وتصاعد معها الشوق إلى المشاعر والمواقف والموسم، وسوف نعيش في مجلسنا هذا وفي مجالسنا القادمة القريبة إن شاء الله، سوف نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره في حجه من المدينة إلى مكة. سوف نمشي معه كأنك ترافقه، كأنك تصاحبه خطوة خطوة إن شاء الله، لكي تستعيد ذاكرتنا ولكي تستعيد قلوبنا وعقولنا وأرواحنا هذه المسيرة المباركة التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، في حجة الوداع، في حجة كانت في علم الله تعالى كما كانت في إلهام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها آخر لقاء جامع يجمعه بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. العام التاسع من الهجرة كان يسمى عام الوفود. لقد جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتدفقت قبائل العرب من أنحاء الجزيرة تؤم طيبة الطيبة وافدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانقضى العام التاسع والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول باستقبال الوفود حتى سمي هذا العام عام الوفود. في هذا العام تنزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، العام التاسع، لم يستطع أن يذهب إلى الحج بنفسه لانشغاله بتلقي الوفود القادمة لتعلن مبايعتها ولتعلن دخولها في دين الله أفواجا. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه على إمرة الحجيج، أرسله لكي يحج بالناس، يعني ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليقرأ على الناس في مشاهد الحج الجامعة، لكي يقرأ عليهم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. في هذا العام، في هذه الحجة، نعم، أعلن على الناس تطهير البيت من أرجاس الجاهلية، لا يحج بعد العام مشرك، لا يطوف بالبيت بعد العام عريان، لأنه إلى العام التاسع كان الناس يحجون البيت مختلطين، مسلمين وغير مسلمين، لأن الحج من إرث إبراهيم عليه السلام، فكان مما يتنسك به العرب على شركهم في زمان الجاهلية. وطبعا دخلت فيه أخلاط وشوائب وبدع وشركيات كثيرة، وشاء الله جل وعلا أن تطهر هذه الشعيرة المباركة، وأن تنقى مما شابها وعلق بها من شوائب وأدران. فكأن حج أبي بكر على الناس كان توطئة وتهيئة وتمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده. استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم، وعادت مكة طاهرة مطهرة كما تركها إبراهيم وإسماعيل. يعني بعد هذه الفترة الطويلة، وبعد أن شابها ما شابها يعني وعربد فيها من عربد، أذن الله جل وعلا أن يستدير الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأذن الله جل وعلا أن ترجع مكة كما كانت، مبرأة طيبة مطيبة طاهرة مطهرة. طيب، لما دخل العام العاشر آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه سيحج هذا العام، أعلم الناس جميعا بحجه، فتدفق الناس جميعا من كل صوب وحدب. نعم، وهم يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه، أن يأتموا به وأن يتعلموا منه وأن يأخذوا عنه مناسكه. خلينا نمشي خطوة خطوة. كما قلنا، يوم الجمعة 24 من ذي القعدة، النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالناس خطبة الجمعة، وحوله هذه الجموع الغفيرة التي وفدت إلى المدينة عندما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه إلى الحج. طبعا كان أول ما ذكرهم به في خطبته القضية المحورية التي من أجلها جاء الناس، فكان مما قالهم: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع ابن حابس ثم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هي الحج يلزمنا في كل عام؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثا، ثم قال: لا 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 يجب الحج في كل عام. ثم قال: ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. ثم قال: ذروني ما تركتكم. نعم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما تركته مجملا، يعني دعوه مجملا كما تركته. ثم قال: فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طب جعلوا يسألونه وهو على المنبر عن المواقيت، من أين يحرم الناس؟ نعم، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، المسمه اليوم بأبيار علي. نعم، ويهل أهل الشام من الجحفة اللي هي رابغ. نعم، ويهل أهل نجد من قرن، سماه بقرن المنازل. ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم، ناداه رجل وهو يخطب ثم قال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الأشياء التي لا يلبسها المحرم: القمص جمع قميص، سراويل جمع سروال، العمامة ومثلها الطاقية ومثلها أي شيء، يعني يكون مغطيا للرأس وملاصقا له، شمسية، خيمة، سقف البيت، سقف السيارة، مش دخلة في القصة دي. ولا البرنس، تعرفون البرنس اللي هي يعني العباية المغربية تقريبا، يعني اللي هي لها ايه شيء عندما تضع على رأسك هكذا فإنه يغطي الرأس. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، الثياب المطيبة. ولا الخفاف، الخفاف ما يلبس في القدم ويغطي الكعبين. وقد حاولت تدقيق الفرق ما بين النعل والحذاء النعل والحذاء والخف. الجامع بينهما أنه شيء تلبسه في القدم لكي يقي القدم مما يكون في الأرض من شوك أو وحل أو طين أو أذن أو نحوه. لكن النعل يعني قال حذاء لا يحيط بالقدم، يشبه الشبشب دلوقتي بتعبيرنا المعاصر. النعل يعني قال حذاء لا يحيط بالقدم، مش لافف على القدم كده، اللي هو ايه لو شبشب بلغتنا المعاصره يعني. لكن اذا هو احاط بالقدم، اذا غطى الكعبين اصبح خفا. الحديث هنا بيقول ايه؟ يعني بيقول ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. الخفاف التي تغطي الكعبين، تعرفون طبعا الخفاف، يعني من لم يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما بحيث يخلي الكعبين، يجعل الكعبين بارزين. الكعبين غير العقبين، الكعبين آخر ما يغسل في الوضوء، وأرجلكم إلى الكعبين، لأن بعض الناس يخلط ما بين الكعب والعقب. هنا نتحدث عن الكعبين. نعم، فليقطعهما أسفل من الكعبين. وحدث خلاف بين أهل العلم هل هذه الشعيرة لا تزال باقية أم أنها منسوخة. طب واحد يسألني بيقول لي هل الشخص ممكن يلبس صندل مثلا؟ الصندل ده ممكن يغطيش الكعبين، يغطي تحتيهم يعني لسه الكعبين بارزين ظهريين. الجمهور يقولون لا، لا يصلح إلا لمن لم يجد النعل. اللي ما عندوش نعل ممكن يلبس ذا، لكن اللي عنده نعل ما يلبس ذا. لكن الأحناف يقولون نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك رخصة عامة، فممكن حتى مع وجود النعال ممكن تلبس الصندل ده ما دام ما بيغطيش الايه الكعبين. على كل حال خروجا من الخلاف، الانتعال يعني الانتعال أقرب للتقوى وأقرب إلى الخروج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ويندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف. ثم قال ولا تنتقب المرأة المحرمة. النقاب ما فصل على قدر الوجه، لكن لو واحدة تتدين وتتعبد بأن تغطية الوجه واجب، صح جدا أن تلقي طرف خمارها على وجهها إذا مر بها رجال أجانب، ليس هذا من الانتقاب الممنوع. الانتقاب الممنوع يعني هذه القطعة من الثياب المفصلة على قدر الوجه، لكن لا مانع أن تلقي طرف ردائها، أن تضع وجهها أي شكل من الأشكال إن أرادت أن تغطي وجهها إذا مر بها رجال أجانب. النبي عليه الصلاة والسلام في مقام هذا وفي خطبة الجمعة يجيبهم ويعلمهم أحكام نسكهم وهو على المنبر. يعني لا حرج أن تسأل الخطيب على المنبر إذا سأل، يعني إذا عرض لك سؤال ما لم يؤدي هذا إلى تشويش وإلى تدخل من هنا ومن هناك. كان مجتمعا مهذبا جدا، الحديث مباشر مع الخطيب مباشرة، ومش نوع من أنواع الجدل أو التداخل. ده كان يوم الجمعة 24 من ذي القعدة. يوم السبت، حاول نمشي خطوة خطوة مع بعضك. يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا. وهنا نكتة فقهية لطيفة، هو ناوي السفر بس ما شرعش في السفر، فما استخدمش رخصة السفر، ما قصرش الظهر، ما صلاش الظهر ركعتين، وما جمعهاش مع العصر، لأن المسألة الرخص لا تناط بالنية بالرغبة في السفر بل بالشروع الفعلي في السفر. انت الآن ناوي تسافر وطلع على المطار، مش من البيت تقول هيه اديها الظهر اتنين والعصر اتنين واجمع واخسر واخلص، لا انت لسه ما سافرتش، لسه لم تشرع بعد في السفر. والدليل هنا النبي عليه الصلاة والسلام متهيئ طبعا للسفر وعمل اعلان والناس جاية والدنيا كلها مستعدة، ومع هذا لم يمارس رخصة السفر وهي القصر في المدينة، انتظر لغاية ما وصل إلى ذي الحليفة إلى أبي يار علي، وهناك صلى العصر ركعتين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن متوجها إلى مكة، وخرجت معه هذه الجموع الحاشدة رجالا وركبانا خفافا وثقالا، ومعهم النساء والولدان، الدنيا كلها طلعت، لدرجة أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، نعم خرجت وهي في طلق الولادة، في حالة ولادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خارج، فخرجت مع جملة من خرجوا، وخيت عمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية وجعة، كانت امرأة ثقيلة وجعة فخشيت أن تنقطع، لحسن ما تقدرش تواصل، ما تقدرش تكمل الرحلة، تعمل ايه؟ فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، يعني وقولي اللهم محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. ودي سنة بالنسبة مش لعموم الحجيج، النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر أصحابه أمرا عاما أن يشترطوا، إنما من جاءت وقال إنها شاكية إنها وجعة تخاف ألا تستكمل مشوارها وألا تواصل رحلتها، فأرشدها إلى أن تشترط، يعني أن تقول محلي حيث حبستني، ومش ضروري التعبير ده، أي تعبير يؤدي هذا المعنى. الألفاظ قوالب، يا رب أنا ديني رايح، إن صحتي ساعدتني كملت وإلا خلاص. أنا أي لغة أي شكل أي تعبير يؤدي هذا المعنى، الألفاظ قوالب للمعاني لا تراد لذاتها وإنما تراد لما تحمله من معاني، طبعا ليحفظ الصيغة المأثورة هذا أكمل وأفضل وأتم. الشخص بيستفيد إيه من قضية الاشتراط؟ إن حيثما حبس يتحل يخرج ولا يلزمه أن يقضي هذا من العام القادم، يعني يطلع من النسك يخرج منه بسهولة، لأن الإحرام شديد التعلق، ما ينفعش تحرم وتقول أنا بطلت، لا نتحاسب بطلت التعلق، وقف هنا، الدخول مش زي الخروج. إذا أحرمت، ومعنى أحرمت أي حرمت على نفسك ما كان حلالا لك قبل إحرامك، دخلت في منظومة من العبادة جديدة فلا تخرج منها إلا بقواعد وإلا بشروط، حيث بين الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من طيبة الطيبة بعد ما صلى الظهر، استعمل عليها أبا دجانة الساعدي، ما في نفس المدينة لسه طبعا يبقين، وما ينفعش ينسبوا دون من غير رأس، من غير إمام يرجعون إليه ويحتكمون إليه، فأمر على المدينة أبا دجانة الساعدي، وخرج منها وهي هادئة وادعة، كأنها لم تكن المدينة إلا قبل 5 سنين بس، كانت محاصرة بالأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إن 5 سنوات في عمر الزمن كأنها لمحة، كأنها ومضة، كلمح بالبصر. أصبحت المدينة المكروبة الخائفة، أصبحت القرية الآمنة المطمئنة التي تأمها القبائل والوفود من كل مكان ليلتقي فيها الحجيج من أطراف الجزيرة لكي يسيروا خلف هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فما أعظم منة الله على نبيه حيث أقر عينه بأن أظهر دينه، يعني بأن أقر عينه بإنجاز وعده في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اتحرك الركب الكريم بعد صلاة الظهر في وسط النهار لتبدأ رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة قبل العصر، منطقة المسمى بأبيار علي، وهي بطحاء في وادي العقيق. ونظر لنزول النبي والصحابة في هذا الوادي، وجاءه جبريل وقال له: إنك في يعني وادي مبارك، تعلقت قلوب المحبين بهذا الوادي وأصبح أنشودة على ألسنتهم. الشاعر يقول: يا صاحبي هذا العقيق فقف به متوالها، إن كنت لست بواله وانظره عني، إن طرفي عاقني إرسال دمعي فيه عن إرساله، تفديه مهجتي التي فنيت ولا من عليه لأنها من ماله. أصبح العقيق هذا الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل معه أصحابه في مسيره إلى المدينة مهوى أفئدة المحبين المشتاقين. انتشر الناس في وادي العقيق، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ركعتين. ليه ركعتين؟ وهو بدأنا الآن ليه السفر، فنتمتع الآن برخصه، فالعصر صلاة الرباعية تقصر ركعتين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. نعم. ثم قام به يومه ذلك وبات ليلته تلك، وكأنما أراد صلى الله عليه وسلم بالإقامة يوما كاملا في وادي العقيق، انتظار الناس حتى يتتابعون إليه. نعم، حتى يتتابعوا إليه ويدركه من بعد عنه. في هذه الليلة يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه جميعا لرحلة طويلة سيشغل فيها بالحج وبالناس وبالأسئلة وبالسفر، فطاف على نسائه جميعا إناسا لقلوبهن، لأنه سيشغل عنهن بعد ذلك بأعباء السفر والقيام بأمر الله جل وعلا على عباده قيادة ورعاية وتعليم. وبات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، بات في منطقة ذي الحليفة، بات في منطقة أبيار علي، يتتابع عليه الوحي من ربه. نعم. فأري في المنام مكانه الذي نزل فيه وقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فلما أصبح قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم قال للناس: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. يعني الأنساك 3: إفراد وقران وتمتع، وخيرها التمتع، فترجع بنسكين في سفرة واحدة، قد تحرم بالحج وحدة، وقد تحرم بالقران الحج والعمرة معا، وقد تحرم بالعمرة وحدها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن، وهذا هو حج التمتع وهو أفضلها على الإطلاق. بل ذهب بعض أهل العلم لأنه قد صار عزمة من العزمات، النبي تدرج بهم أعطهم هذا الخيار في الطريق لكي يتهيئوا نفسيا، لكن عزم عليهم في نهاية المطاف أن من لم يسق الهدي معه حتى لو كان أحرم بالحج فليفسخ إحرامه من الحج إلى العمرة. سبحان الله، في ليلته هذه ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر، يقولنا خايته هي في حال الطلق، ها؟ نعم، ولدت في هذه الليلة محمد ابن أبي بكر، فأرسل زوجها أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف تصنع. نعم، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتتحفظ بخرقة تمنع سيلان الدم عليها، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. أصبحت هذه القاعدة، تغتسل رغم أن هذا الاغتسال لن يجعلها طاهرة تستطيع أن أن تمس المصحف أو أن تصلي أو كذا، لا، لكن هذا تقليل للنجاسة، تفعل ما يفعله الحجاج جميعا يستثنى فقط أنها لا تطوف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لإحرامه غاية التهيؤ، شعيرة عظيمة جدا ومشوار طويل جدا فيحتاج إلى تهيؤ، فتهيأ لإحرامه غاية التهيؤ، فساق الهدي الذي كان معه ودعا بناقة من هديه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت عنها الدم وقلدها نعلين. إشعار أن تأتي على سنام البعير وتجرحه جرح صغير تأخذ الدم دهواتي، ده اسمه إشعار، يعني ثم تعلق في رقبتها شيئا، والمقصود أن يعرف الناس أن هذا مما يهدى إلى بيت الله الحرام، والعرب كان من عاداتهم تعظيم ما يقدم إلى البيت، يعني فلا يعني حتى من أراد أن يعتدي بسرقة أو غصب أو نحوه كان يتهيب يعني البدن عندما تقلد وتشعر وترسل إلى البيت العتيق. ولهذا كان من تشنيع القرآن الكريم على مشركي مكة قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. طب لو واحدة من دول في السكة تعبت اتكسرت مرضت نعمل فيها إيه؟ احنا أصلا كنا نظرناها إنها رايحة إلى الحج، ماذا نفعل بما يعطب منها في الطريق؟ لقد أرسل ببنه من يعني مع ناجية الخزاعي يسوقها إلى مكة، فقال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب منها، أي أصيب بكسر أو نحوي؟ فقال صلى الله عليه وسلم انحرها. تعمل إيه؟ تنحرها، نعم، ثم اغمس نعلها اللي هي معلقة فيها كنوع من أنواع القلادة في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم، لبس إحرامه وصلى الظهر في اليوم التالي، وركب ناقته القصواء على غاية من الخشوع والخضوع والتعظيم لله رب العالمين، متواضعا لله معظما لشعائره. النبي عليه الصلاة والسلام لو سألت عن ركب الراحلة، نعم، عليها رحل رث وقطيفة ما يوضع على الناقة لا تساوي 4 دراهم، فلما انبعثت راحلته استقبل القبلة وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك حجا وعمرة، ومتاعه وزاده ما تحمله زاملة أبي بكر. الزاملة اللي هي الناقة التي اللي بتشيل المتاع، اللي بيحطوا عليها أغراض المسافر، كان معهم زي ما الواحدة هم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، تحمل يحمل عليها أغراضهما جميعا، كانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة. ولك أن تطلق لخيالك العنان، ما الذي صاحبه رسول الله في هذه الرحلة من متاع الدنيا وزينتها إذا كان كل ما حمله هو ما قسمه ظهر زاملة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك المؤمنون معه، يا الله ماذا ستكون الأرض التي سوف يطؤونها، والفجاج التي سوف يعبرونها، والجبال التي يمرون عليها، ماذا تقول لو أنها استنطقت لكي تنطق وهي تروي عظيم الفرق بين هذا المسير وذاك المسير، تقارن بين هذا المسير وبين مسيره حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إنه اليوم يسير مسيرا آخر. نعم هو وصاحبه من المدينة إلى مكة، ونفس صاحبه الذي خرج معه من مكة إلى المدينة، لكن شتان بين مسير ومسير. إن الأرض وطئت له، إن القبائل التي كانت تطارده وتطلبه أصبحت جميعا مؤمنة به، وهذه جموعها تزحف معه، وصاحبه في هذا المسير هو نفس صاحبه في المسير السابق عندما قدم من مكة إلى المدينة. يعني فيا لله أي فرق بين مسير ومسير. إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي غالب على أمره، فلا يغلبن مغالب الغلاب. النبي صلى الله عليه وسلم دفع تحرك من ذي الحليفة، استوت به راحلته على البيداء، فرفع صوته بالذكر والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق لبيك. كان نسكه القران، قال لبيك حجا وعمرا، لأنه كان قد ساق معه الهدي. نعم أما نساءه فقد أهللن متمتعات بالعمرة إلى الحج، وأما أكثر الصحابة أهلوا بالحج مفردين ولا يذكرون إلا الحج. الصلوات ربي وسلامه عليه. تنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية. فاهتزت الصحراء وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين، نعم وهتافهم بتوحيد رب العالمين لبيك اللهم لبيك. الصحابة كانوا يعني ربما زادوا في تلبيتهم زيادات أخرى يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم يقرها ولا ينكرها، كقولهم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، نعم لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، لبيك حقا وحقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فلم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينكر عليهم، لكنه لزم تلبيته، وزحفت هذه الجموع في طريقها إلى مكة. ثم تراءت أطياف الأنبياء اللي ساروا في نفس الطريق، أخذت أطيافهم تتراءى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم عندما مر يعني كأنهم يعني كأنما يراهم أمامه ويرافقهم في مسيره. نعم فلما مر بفج الروحاء قال لقد سلك فج الروحاء 70 نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف، لقد سلك فج الروحاء 70 نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف. نعم. فلما مر بثنية نعم فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. فقال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعده عليه جبة من صوف. نعم وهو يلبي. أخذت تتراءى أطياف الأنبياء اللي ساروا في نفس الطريق ولين توجهوا لكي يؤدوا نفس الشعيرة. نعم لما مر بوادي الأزرق قال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى على جمل أحمر مخطوم بخلبة واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. نعم ولما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ فقال وادي عسفان. فقال لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر. نعم قال خطمها الليف أزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. أخذ أطياف الأنبياء تتراءى كلما مر بمكان واستشعر مرور من سبقه من الأنبياء من قبله في نفس المسير ونفس الطريق ونفس المكان. شعيرة ضاربة في أعماق الزمن تتابع عليها أنبياء الله ورسله. نعم فهل نتذكر ونحن نحج بيت الله أننا نسير في هذه القافلة العظيمة التي سلكها ومر بها من قبل أنبياء الله ورسله في طريق سار فيه هود وسار فيه صالح وإبراهيم وموسى ويونس ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم، وسوف يتبعهم فيه عيسى بن مريم في آخر الزمان عندما قال ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. أنبياء مروا من قبل في نفس الطريق وسيمر عيسى في آخر الزمان في نفس الطريق. استشعر هذا المكان واستشعر هذه المعاني الجميلة لكي تكون إن شاء الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه كان معلما. لقد سمع رجلا في طريقه وهو يقول لبيك عن شبرمة، فأرسل إليه ودعاه وقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا ينبغي لأحد أن يحج عن الغير إلا إذا كان قد حج عن نفسه. نعم ورأى رجلا حافيا يسوق بدنه مقلدة النعلة وقد جهده المشي. كانوا يعظمون الإبل التي تقدم إلى البيت الحرام يعني فلا يركبون، هذا أمر ميراث من زمان الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الناس ماشي حافي وهو يتضرر من مشي حافيا ومعه الناقة يسوق أمامه ولا يركبها، فقال اركبها. يعني فقال إنها بدنة، يعني دي ذهبة إلى الحج فيما أهدي إلى الحج. فقال اركبها. فقال إنها بدنة. فقال اركبها. فقال إنها بدنة. فقال في الرابعة ويلك اركبها، ويلك اركبها. إنعم يقول أبو هريرة رضي الله عنه لقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. كان يمر على الرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديهم الذي ساقوه معه لكي ينقض مواريس الجاهلية وثقافاتها وعاداتها. لقد كان من عوائدهم أن من إكرام بدنهم أن يتركوا ركوبها كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونختم بهذه، نعم لقيه أبو طليق قال يا رسول الله إن امرأتي أم طليق تقرئك السلام وإن لي جملا وناقة. قالت لي أعطني جملك أحج عليه، فقلت هو حبيس في سبيل الله. هذا الجمل أنا حبست وقفت على جعلته في سبيل الله، فقالت له إنه في سبيل الله أن أحج عليه. طيب ويعني ولما حج عليه برضو لا يزال في سبيل الله؟ إنه في سبيل الله أن أحج عليه. نعم. قالت فأعطني الناقة. طب مش عايز تديني الجمل، تديني الناقة. فقلت لا أوثر على نفسي أحد، لأن قريب دي حق أنا، هذه التي سوف أركبها ومش مستعد أوثر حد علي. قالت فأعطني من نفقتك. نعم. فقلت ما عندي فضل عما أخرج به وأدعه لكم. العملية محسوبة بالكد، اللي سايبه والنفق اللي أخذته معايا، ما فيش معايا زيادة. يعني فقالت لي فأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام إذا لقيته وقل له الذي قلت لك. احكي له القصة اللي حصل بيننا دي، احكيها له واسمع تعليق. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك. لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك. نعم. قال فما يعدل الحج معك يا رسول الله؟ إيه الحياة اللي تعدل وتساوي الحج معك؟ فقال عمرة في رمضان. عمرة في رمضان. آخر لقطة جميلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجبل جمدان فقال أين السابقون اللي هم وصلوا قبل الناس، يعني كانوا خفيفين ما عندهمش أمتعة ثقيلة، أين السابقون؟ قال رسول الله يعني لقد مضى ناس وتخلف ناس. فقال سيروا، هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذين يهترون أن يولعون في ذكر الله. نعم. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. جمدان ده جبل على الطريق من المدينة إلى مكة، وهو أقرب إلى مكة، فهو اللي بيصلوا بيبقى بيعمل البشارة إن احنا قربنا نوصل يعني، وإن من وصل إليه فقد سبق في سفره وبشر بقرب الوصول. أما كلمة المفردون، إيه أصل الكلمة؟ نحن نسمعها كثيرا. المفرد الذي ليس معه إلا بعيره، ما عندوش أثقال، مش متأل نفسه، ليس معه إلا بعيره، وهذا يكون خفيفا سريعا سابقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلفت بصائر الناس إلى معنى أعظم، المعنى الحسي المفرد اللي ماشي ببعيره فقط، ما عندوش أثقال أخرى تثقله. فأرشدهم إلى السبق في الآخرة يوم القيامة، أن الذين يأتون خفافا من الأوزار فيسبقون غيرهم كما يسبق المفردون الذين ليس معهم إلا بعيرهم غيرهم، إنما هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لأن إكثارهم للذكر يضع عنهم أثقال خطاياهم. فانظر إلى لطف إشارته صلى الله عليه وسلم، وإلى قصر الدرس مع بلاغته، وكثرة الشواهد والمشاهد والأمثلة فيه، وهذا الربط الجميل بين معالم الطبيعة من ناحية ومعالم الدين من ناحية أخرى. إن شاء الله سوف نواصل الحديث مع هذه الرحلة النبوية الجميلة، عشان تعيشوا مع الذكريات النبوية إن شاء الله، إن شاء الله إلى أن نسافر إلى الحج هنخليها في نفس الموضوع ده، حتى تكتمل الصورة وحتى تتبين وتتضح معالمها إن شاء الله. أسأل الله يريكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.